بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. ذكرنا بعض المفسرين من التابعين وقلنا بأن كثيرا من هؤلاء المفسرين التابعين هم كانوا موالين لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وأولاده. ومن المفسرين التابعين المعروفين جدا في عالم التفسير هو الحسن البصري، المتولد سنة 22 من الهجرة والمتوفى سنة 110 من الهجرة. الحسن البصري هو معروف في تفسيره. هناك بعض الملاحظات على الحسن البصري من قبيل أنه كان يدلس في حديثه، لأنه هو لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يروي عن النبي من دون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي. مثلا يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال النبي، منين قال النبي، ما يذكر الواسطة. هذا الإشكال طبعا بعضهم قال لا، حسن البصري مراسيله مثل مسانيده، يعني لا يروي إلا عن ثقة. هذا بحث خارج عن موضوعنا اللي يرتبط بموضوعنا، أو أكو إشكال عليه أنه كان قدريا، هذا خارج عن محل بحثنا. المهم اللي أنا يهمني أنه حسن البصري هو معروف بالتفسير، وفي كثير من الآيات القرآنية هو إلى تفسير بها. لكن هناك بعض القصص التاريخية اللي يستفاد منها أن الحسن البصري كان مخالفا ومنحرفا عن الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. زين، وهذا الموضوع اللي نقلناه بالأمس أو في البحث السابق في قضية بعد واقعة الجمل، واقعة الجمل مع عائشة اللي وقعت في البصرة، فبعد واقعة الجمل يقول في الاحتجاج أن علي عليه السلام مر بالحسن البصري وهو يتوضأ، فقال يا حسن أسبغ الوضوء. هاي الحادثة مشهورة، هاي القضية مشهورة. فقال يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناسا يشهدون الشهادتين ويصلون الخمسة ويسبغون الوضوء، إلى أن يقول فما منعك أن تعين علينا عدونا؟ فقال لقد خرجت وأنا لا أشك أن التخلف عن أم المؤمنين عائشة هو الكفر، فلما انتهيت إلى موضع من الخربة فناداني مناد ارجع يا حسن فإن القاتل والمقتول في النار، يعني لا تنصر لا عائشة ولا أمير المؤمنين، كلاهما في النار، ناداني مناد. فقال علي صدقك ذاك أخوك إبليس، إن القاتل والمقتول منهم في النار، يعني من جماعة عائشة في النار. هذه الحادثة طبعا هذه القضية لم ترد فقط في الاحتجاج، في غير الاحتجاج وردت هذه القضية هسه باختلاف قليل أو كثير بين المتون، لكن هذه القضية إنصافا لا تصح، وجزما حسن البصري بريء عن هذا الكلام وعن هذا الموقف، لا شك في ذلك، حسن البصري بريء عن ذلك. والذين وضعوا مثل هذه القصص وضعوا للإيقاع بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، باعتبار حسن البصري خب تابعي عظيم الشأن، عالم، مفسر، راوي، فمن ينتقد أمير المؤمنين يقول قاتل مقتول كلاهما في النار، زين ويقول أنا ردت أطلع، هذا شنو يراد منه؟ يعني نقد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بلسان حسن البصري، وهذا طبيعي جدا أن عليكم السلام ورحمة الله أن يحاربوا أمير المؤمنين من خلال اختلاق مثل هذه القصص. يبقى أنه لماذا نقول أن هذه القصة مختلقة؟ لماذا نقول؟ طبعا المعتزلة رأيهم أن هذه قصص مختلقة لا أساس لها. لماذا نقول أنها مختلقة؟ أولا الحسن البصري في واقعة جمل كان عمره 14 سنة أو 15 سنة، لا أكثر من ذلك، لأن هو ولادته سنة 22. زين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو وفاة عثمان سنة 36، واقعة جمل سنة 37، زين أو آخر 36 هيك يعني. زين فايش قد يصير عمر حسن البصري من 22 الى ايش قد الى 36 او 37؟ 15 سنه اقول، ومو اكثر من هذا. زين 15 سنه عمره، يعني بعد صغير اصلا. هو يقول بلغت بعد واقعة صفين، ينقل عنه بلوغه بعد واقعة صفين، يعني هو بعد ما بالغ واقعة صفين، خب بعد الجمل بهواي. زين على كل عمره يفرض مثلا 14 سنة 15 سنة، هل من المناسب أن أمير المؤمنين يمر بالحسن البصري يخاطبه كأنه فد واحد معروف مشهور عالم، أنت ليش ما أجيت ويانا؟ هذا معقول يسوي أمير المؤمنين؟ فد واحد بعد غلام، زين بالغ أو غير بالغ. زين هذا أولا، هذا مثل هذا الولد، ولد بعد ولد، هذا مثل هذا أمره مو بيده، أمره بيد أبوه، مو كيف. زين وبعده ما ناضج حتى واحد يعاتبه. زين وبعدين حسن البصري هم جوابه مو مال واحد شنو يعني بعد غير بالغ مثلا. زين يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناسا، هذا ما الواحد شنو كبير بالعمر عنده جرأة يتجرأ على أمير المؤمنين، قتلت بالأمس أناسا كذا. زين ف على كل هذا ما ينطبق ويا من هو في ذلك العمر، هذا أولا. وثانيا وهو الأهم أن الحسن البصري أصلا لم يأتي إلى البصرة، هو كان بالمدينة. زين حسن البصري كان بالمدينة، لم يأتي إلى البصرة إلا في أواخر عمره تقريبا، وهذه الحادثة وين؟ بعد واقعة الجمل في البصرة. زين وحسن البصري ما كان بالبصرة، ما كان بالبصرة حتى شنو يلتقي به الإمام عليه الصلاة والسلام. زين هذا ثاني. وثالثا يظهر من روايات متعددة في أنه كان مواليا لأمير المؤمنين، بس إحنا فقط نشلب هذه الرواية اللي يظهر منها القدح بأمير المؤمنين بالحسن البصري، ونعوف الروايات اللي يظهر منها ولاؤه لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وطبعا ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة ذكر هذه القضية وردها تماما، يقول فأما أصحابنا فإنهم يدفعون ذلك عنه وينكرونه ويقولون إنه كان من محبي علي بن أبي طالب والمعظمين له. زين فيذكر بعض القضايا في هذا المجال، أنا لضيق الوقت يعني ما يسع الوقت لذكرها، هناك روايات يعني عجيبة عن الحسن البصري، يقول وروى الواقدي قال سئل الحسن عن علي عليه السلام وكان يظن به الانحراف عنه ولم يكن كما يظن، فقال ما أقول في من جمع الخصال الأربع ائتمانه على براءة، وما قال له الرسول في غزوة تبوك فلو كان غير النبوة. هذا في غزوة تبوك قال شنو أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فلو كان غير النبوة شيء يفوته لاستثناه، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثقلان كتاب الله وعترتي، وأنه لم يؤمر عليه أمير قط وقد أمرت الأمراء على غيره. زين على كل بالي، هذا بالنسبة إلى الحسن البصري، فإذا هو بريء من هذه التهمة، وحسب نقل كثير من الروايات أنه كان مواليا لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام.
ها
شنو؟
عن روايات صحيحة
بالتفسير،
روايات صحيحة
عن الحسن البصري، الحسن البصري إيه؟ أكو روايات يعني أسانيدهم إيه تصل إلى الحسن البصري إيه؟ ومن من المفسرين في عصر التابعين علقمة ابن قيس، وهو ممن روى عن علي عليه الصلاة والسلام، وكان من خواص عبد الله بن مسعود، وممن شهد معركة الصفين مع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا طبعا أيضا مشهور، أنا أذكر المشاهير من المفسرين التابعين. ويقول شهد صفين مع علي وقاتل حتى خضب سيفه دما وعرجت رجله، وأصيب أخوه أبي بن قيس وكان يقال له أبي الصلاة. زين بل ويقال أنه كان علقمة أعلم الناس بعبد الله بن مسعود، وكان أحد الستة مع من أصحاب عبد الله يعني الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة، من أصحاب عبد الله بن مسعود، فهؤلاء الستة منهم علقمة ابن قيس. زين وعده الشيخ في رجال من أصحاب الأمير إمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال الكشي وكان علقمة فقيها في دينه، كشي من جماعتنا، قارئا لكتاب الله، عالما بالفرائض، شهد صفين وأصيبت إحدى رجليه فعرج منها. كان علقمة ابن قيس من الثقات العشرة الذين خصوا بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فقد روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الرسائل عن علي بن إبراهيم القمي بإسناده قال كتب أمير المؤمنين كتابا بعد منصرفه من النهروان أعرب فيه عن موضعه من في إمرة المؤمنين. زين على كل هذا بالنسبة إلى علقمة، معروف ومفسر وقارئ، وفي نفس الوقت من الموالين لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن المفسرين أيضا أبو عبد الرحمن السلمي أو السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي من أصحاب ابن مسعود، وشهد مع علي الصفين، كان ثقة كثير الحديث، قال ابن عبد البر هو عند جميعهم ثقة، وكان قارئا ومعلما للقرآن، وكان عاصم قد أخذ عنه قراءة عن علي، موعدنا قراءة عاصم حفص عن عاصم. عاصم هو ما سمع عن علي من علي، وإنما قراءة علي عليه الصلاة والسلام وصلت إلى عاصم بواسطة أبو عبد الرحمن السلمي. هذا دوره مهم يصير حينئذ، يعني عاصم أخذ ممن؟ من أبو عبد الرحمن السلمي عن علي عليه الصلاة والسلام. زين فهاي قراءة عاصم طبعا هي قراءتنا المعروفة الآن. فهاي القراءة كما يقول كثير من علمائنا أنها قراءة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، زين. لكن هاي القراءة من جملة يعني الأسانيد لها أو الوسائط فيها عبارة عن عاصم عن عبد الرحمن بن أبو عبد الرحمن السلمي عن علي عليه الصلاة والسلام، زين، وهو من أصحاب أمير المؤمنين وشهد صفين معه، زين. ومن المفسرين التابعين مسروق ابن الأجدع، هذا مسروق ابن الأجدع أيضا من المعروفين ويرد اسمه كثيرا في التفسير. هذا مسروق ابن الأجدع طبعا يقال أنه أخذ العلم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه لم يتخلف عنه في جميع حروبه، فيعتبر من الموالين لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في نفس الوقت رأيت من يتهمه بالانحراف عن أمير المؤمنين وأنه تخلف عن أمير المؤمنين في حرب صفين، بل ويقال أنه تخلف عنه في حرب صفين وبعدين ندم على ذلك. فهذا الكلام موجود هسه إحنا، والعلم عند الله تعالى، يعني هو ماذا كان موقعه، لكنه بالنتيجة يقال أنه أخذ العلم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ومن المفسرين الأصبغ ابن نباتة، هذا الأصبغ ابن نباتة طبعا اسمه معروف عندنا في غير التفسير، عندنا معروف أصبغ ابن نباتة. ويمكن أن نعتبره من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وولده الحسن بن علي. أصبغ ابن نباتة طبعا يرد اسمه أحيانا في المنابر أنه كان مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وعندما ضرب أمير المؤمنين إجا للباب وقعد بالباب يريد يعني يدخل إلى الأمير المؤمنين، وبعدين ما خلوا، بعدين طاب، هاي القضايا معروفة عنه، ويظهر منها حسنه وولاؤه للإمام علي أبي طالب عليه السلام. ويقول قال العجلي كوفي تابعي ثقة، قال ابن سعد كان شيعيا. ابن سعد هذا الرجال المعروف، ها إيه إيه، وكان على شرطة علي. قال ابن حبان فتن بحب علي، يعني فتن بحب علي بحيث شنو كأنه خرج عن طوره، زين، فأتى بالطامات فاستحق الترك. زين، يقول فتن فأتى بالطامات، يعني أكو نقل روايات في شأن علي عليه الصلاة والسلام، فباعتبار جماعة ما يؤمنون بمثل هذه الروايات فقالوا لن تركه. بالي يقول وقال ابن عدي طبعا من رجالاتهم، وإذا حدث عنه ثقة فهو عندي لا بأس بروايته، وإنما أتى الإنكار من جهتي من روى عنه. قال سيد الخوي رحمة الله عليه هو من المتقدمين من سلفنا الصالح، ذكره النجاشي. على كل هذا هم من جملة المفسرين.
كان لازم الصور أمير المؤمنين عند ابن سلمان محمد في الصور. كان ويا أمير المؤمنين عليه السلام هم يوم قديش إنهم جمنا المدينة المدائن.
إيه.
عند ابن سلمان.
إجا ويا أمير المؤمنين.
كان ويا الأصبغ بن نباتة.
احتمال. أنا ما يحتمل. وأكو مفسرين آخرين، إحنا من المفسرين المعروفين في عالم التفسير أيضا قتادة ابن دعامة. قتادة ابن دعامة من المعروفين أيضا في عالم التفسير، كان فقيه أهل البصرة، عالما بالأنساب وأشعار العرب. بل هذا هناك إطراء عليه كثيرا، خصوصا من جهة قوة الحافظة مالته، كان يعني ذا حافظة قوية جدا. بعضهم يقول أني يعني ما شايف مثله يعني في قوة الحافظة، مع أنه ولد أكمه زين، بس شنو يعني حافظته كانت قوية. يجوز من هاي الجهة يعني حافظته صارت قوية باعتبار ولد أكمه ما يشوف، فهو شنو عوض بحافظة زين. وكان أحفظ الناس، لا ينسى ما حفظه أو قرأ عليه ولو مر واحد. بني هناك كلام حوله، أنا ما أريد يعني أذكر كل ما قيل. من المفسرين جابر الجعفي رحمة الله عليه، وهو جابر بن يزيد الجعفي من أصحابنا المتوفى سنة 128. بعض علمائنا السيد الصدر رحمة الله عليه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام يقول جابر بن يزيد الجعفي إمام في الحديث والتفسير، أخذهما عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. وقال النجاشي جابر بن يزيد أبو عبد الله، وقيل أبو محمد الجعفي عربي قديم، لقي أبا جعفر وأبا عبد الله ومات في أيامه سنة 128. له كتب منها التفسير، هذا من المؤلفين في التفسير، وقد يكون هو من المؤلفين أو من أوائل المؤلفين في علم التفسير. هذا جابر ابن يزيد الجعفي، وعده المفيد في رسالته العددية ممن لا مطعن فيهم ولا طريق لذم واحد منهم. هذا هم يجي اسمه أحيانا في التفسير ممن يذكر من التابعين رحمة الله عليه. بالي وكان طبعا يعني على قولة المتقدمين عاليا في التشيع أو علوا في التشيع، حتى رمي بالغلو. من جملة من رمي بالغلو هو جابر بن يزيد الجعفي، رمي بالغلو زين. على كل هؤلاء المفسرين طبعا، وأكو غيرهم من التابعين، القصد من ذكرهم أني أولا للإطلاع على أسماء المفسرين، وثانيا لبيان هذا الموضوع اللي أنا أكد عليه، أنه إحنا تفسير من عندنا كان صحيح، بعدين إحنا ابتعدنا عن التفسير مع الأسف الشديد، وإلا أساس التفسير وأساس الاهتمام بالقرآن هو ماذا؟ هو علوي وشيعي. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الصحابة، أمير المؤمنين عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبي، هؤلاء اللي هم تلامذة أمير المؤمنين، ويرجع تفسيرهم إلى أمير المؤمنين في كثير من الأحيان، وأصحاب أمير المؤمنين والتابعين كثير منهم كانوا موالين ومهتمين بالقرآن زين. يبقى هناك موضوعان بالنسبة إلى تفسير التابعي. موضوع الأول، ما هي قيمة تفسير التابعي؟ هل التابعي هناك قيمة لتفسيره أو لا قيمة لتفسيره؟ طبعا هناك من العامة من اعتبر تفسير التابعي، يقول يعني إذا ورد تفسير للآية عن تابعي فضلا عن الصحابي يقول إحنا نأخذ به. هناك من قال لا، التابعي رأيه لنفسه ولا نأخذ برأيه. والصحيح في المقام، خلاصة ما هو الصحيح، أنه إن أريد الأخذ من التابعي بمعنى تقليده إن صح التعبير، أو اعتبار قوله وحجية قوله، فنقول ليس كلامه حجة في تفسير القرآن. كلامه مثلا، كلامه في التفسير أو تفسير للآية أو للكلمة ليس حجة علينا، إذا بمعنى الحجية، لأنه ليس معصوما، قد يخطأ. ما دام ليس معصوما، إحنا في تفسير القرآن نريد نفسر كلام الله سبحانه وتعالى ونصل إلى مراده جل وعلا. وإذا نريد نصل إلى مراد الله تعالى ومقصوده من الآية الكريمة، لابد أن يكون شنو؟ بطريق معتبر شرعاً. والطريق المعتبر هو إما قول المعصوم، أو ماذا؟ أو الرواية التي ماذا؟ تنقل قول المعصوم مثلا، أو طريق أيده المعصوم، مثلا حجية الظهور. والظهور ماذا؟ حجة بتأييد المعصوم وإمضائه. زين، أما التابعي وحتى الصحابي فقولهم ماذا؟ ليس حجة، لأنه ليس معصوما، ولم يرد لنا دليل شنو من الشارع أنه خذوا بقول التابع.
إذا لم يوثقوا
لا، حتى إذا الثقات منهم جابر بن يزيد الجعف، زين، أو مثلا غيرهم، زين، أصبغ بالنبات إذا فسر، مو معلوم أنه ناخذ بتفسيره. إذا قال لا، هذا تفسير علي ابن أبي طالب عليه السلام، خذ تفسير أمير المؤمنين، لكن من عنده يجي يفسر لنا، إحنا ما مضطرين لأن ناخذ من بتفسيره. عرفت شنو؟ فإذا إذا كان الأخذ بكلامهم بمعنى يعني احتجاج بتفسيرهم، فهذا شنو؟ هذا لا حجية له. وأما إذا كان بمعنى لا، بمعنى الاستئناس بآرائهم، بمعنى يعني الرجوع إليهم في التمحيص والتدقيق في الآية الكريمة، طبعا كلامهم يساعد على ذلك، لأنهم الأقرب إلى اللغة العربية، هم عرب أصلاء، والقرآن باللغة العربية نزل أولا، والأدب القرآني اللي يشتمل على البلاغة والفصاحة وغير ذلك والكناية هم أعرف بها منا، هاي من جهة، ومن جهة أخرى هم كانوا أقرب إلى عصر النزول، ولذلك من الممكن من القريب أن يطلعوا على أسباب النزول أكثر من عندنا. زين، لأنه ماكو بينهم بين النبي إلا شنو؟ إلا واحد تابعي هو هذا. زين، فيجوز مثلا شأن النزول أو سبب النزول سمعوه من أمير المؤمنين، فواللي يعرف سبب النزول طبعا تفسيره ماذا؟ يكون أصوب وأقرب إلى الواقع، لأن سبب النزول، معرفة سبب النزول تلقي بظلالها على شنو؟ على جو الآية ومعرفة معنى الآية. زين، ولذلك يمكن أن نقول بأن تفسير التابعي يكون له قيمة، وبالنسبة إلى تفسير الصحابي قيمته ماذا؟ أقل. عرفت شلون؟ فلا يمكن ماذا أن نقول بأن تفسير الصحابي التابع حجة 100%، ولا يمكن ماذا يعني سلب القيمة عنه والاعتبار المطلق، لا بالنتيجة إحنا خصوصا في الآيات التي يعني نحن نريد أن نستدل بها على حكم، يعني مو أفرض قصة أو كلام عن المعاد وما شابه، إذا حكم طبعا في مثل هذه الآيات من الضروري مراجعة ماذا؟ تفاسير التابعين. يعني أنا مثلا أستظهر من الآية فتشي، والتابعين كلهم أفرض مثلا عندهم فدرائي، هذا يشكل ماذا؟ يشكل علامة استفهام على فهمي، مو كل شيء أنا أفهمه هو الصحيح، المشكلة حسبالنا كل شيء أنا أفهمه هو الصحيح، الدنيا كلها باطلة ماكو شيء، عادة أنت الباطل والدنيا كلها صحيح. زين، ف ولذلك يعني مثل ما قلت ذاك اليوم أنه إحنا بالفقه نراجع كلمات الفقهاء وآراء الفقهاء واستدلالات الفقهاء، بينما بالتفسير يعني نرجع إلى ماذا؟ إلى المتأخر، أما القدماء فما لنا علاقة، هذا مو صحيح. هذا بالنسبة إلى قيمة تفسير التابعي. هناك موضوع ثاني، قلت موضوعين، هناك ميزات لتفسير التابعي، عدة مميزات يعني تتميز بها تفسير التابعي، يتميز بها تفسير التابع عن تفسير الصحابي. الميزة الأولى حصل توسع في التفسير نسبة إلى عصر الصحابة، يعني كل ما يمر زمن شنو يتوسع. فبينما كان التفسير في عصر الصحابة عبارة عن أفرض مثلا كلمة ومعناها مثلا أو بيان السبب أحيانا النزول، بينما في عصر التابعين لا، صار تطرق إلى المعنى اللغوي أحيانا، إلى أفرض بلاغي أو بيان حكم، وأحيانا صار اجتهاد ونظر في فهم القرآن الكريم، مو مجرد ماذا رجوع إلى اللغة أو ما شابه ذلك. زين، والميزة الأخرى ميزة مهمة عبارة عن تدوين التفسير في عصر التابعين، في عصر الصحابة ما كان أكو تدوين، ولذلك من المؤلفين في التفسير قتادة جابر بن يزيد الجعفي، الآن قرأنا الحسن البصري، أبان بن تغلب، وغير هؤلاء ممن دونوا التفسير، وهذا شيء إيجابي في ذلك الوقت. في قبال هذه الإيجابيات أكو سلبية كبيرة جدا، وهي اشتهار الإسرائيليات في تفاسير التابعين، أنه بعد عصر الصحابة خصوصا، يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل بعض اليهود والنصارى إلى الإسلام، وكانوا حاملين معهم شنو علومهم ونظرياتهم مثلا الدينية، إما منقولات أو ماذا نظريات دينية عندهم، فماذا تسربت إلى تفاسير التابعين. فتشوف تابعي مثلا يروي عن كعب الأحبار مثلا وأمثال ذلك. طبعا هذه القضية ما كانت بتلك الدرجة في عصر الصحابة، لكن زادت في عصر التابعين. زين، هذه المرحلة الثالثة، إذن مرحلة ماذا؟ التابعين. بعد هذه المرحلة اجت مرحلة ماذا؟ ما يعبر عنها مرحلة تابعي التابعين. تابعي التابعين، عندنا مرحلة الصحابة، هاي المراحل الأربعة، مرحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرحلة الصحابة، ومرحلة تابعين للصحابة، ومرحلة شنو؟ تابعي التابعين. من نقول تابعي التابعين بعد؟
أخذوا عن التابعين،
زين، ويعني مو فقط مثلا التابعين مثلا إلى سنة مثلا 100-120 مثلا، هؤلاء كانوا تابعين للصحابة أو قبلهم، تابعين تابعين بعد هؤلاء. فحتى اللي مثلا وفاته مثلا أفرض مثلا بال250 هجرية أو 300 هجرية، بعد يعتبر كلهم يعتبرون من تابعي التابعين. فمن يقول تابعي التابعين مو تابع للتابعي مباشرة، يجوز تابع لتابعي لتابعي. واضحة الفكرة؟ زين، هذا مثل ما يقال في الفلسفة، عندنا المعقول أول معقول ثانوي، هذا معقول ثانوي من نقول مو يعني الثاني، لا حتى الثالث هم ثانوي يسمى، الرابع هم ثانوي يسمى، يعني غير الأول. فإحنا من نقول تابعي التابعين يعني غير التابعي، بعد تابع أول، تابع يعني طبقة الأولى، طبقة ثانية، طبقة ثالثة، كلهم ماذا نعمرهم ماذا؟ مرحلة تابعي التابعين، وهؤلاء كثيرون جدا ومؤلفين في التفسير. زين بالي مثلا من المشهورين الضحاك ابن مزاحم الهلالي، هذا مفسر فحل كما يعبر عنه الشيخ هذه معرفة، فمن المفسرين المعروفين جدا هذا الضحاك، يأتي اسمه كثيرا في التفسير بالي. وعده الشيخ الطوس رحمة الله عليه من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام. زين إمام زين العابدين، وقد روى عنه القمي في تفسيره، علي بن إبراهيم القمي روى عن الضحاك ابن مزاحم الهلالي في تفسيره. طبعا السيد القوي رحمة الله عليه هم ابناه الرجال أن كل من ورد اسمه في تفسير القمي شنو هو ثقة، وبناء على ذلك يعتبر الضحاك ماذا من الثقات عند السيد القوي رحمة الله عليه. طبعا مضافا إلى شنو توثيق العامة له، إحنا توثيقات العامة له مو قليلة، له تفسيران صغير وكبير كانا مراجع سائر التفاسير. زين، ومنهما أخذ الطبري والطبرسي وغيرهما من أعلام المفسرين. مجمع البيان تشوف إيش قد يرد اسم الضحاك الضحاك. زين، هذا من المفسرين المعروفين. المفسرين المعروفين الثاني منهم طبعا هواية هم السدي الكبير إسماعيل ابن عبد الرحمن، هذا وفاته 128. هذا السدي أكو عندنا السدي الكبير، عندنا السدي الصغير. زين، فهذا مشهور جدا في كتب التفسير ووثقوه. لأجل إفراطه في التشيع غمز فيه، يقول بعض المحققين أنه بالي. الشيخ الطوس رحمة الله عده من أصحاب الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وعبر عنه بالمفسر الكوفي. السدي الكبير إسماعيل هذا عبر عنه بالمفسر الكوفي، وطبعا في كتابه التبيان الشيخ الطوسي في التفسير اعتنى به كثيرا، نقل عنه كثيرا من تفسير الآيات القرآنية. وسمي بالسدي باعتبار كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة، كان يقعد السدة فسدي لقب. زين بالي. وهو وقع في طريق تفسير عبد الله بن عباس، ممن روى عن عبد الله بن عباس هو السدي الكبير بالي. من المفسرين المعروفين أيضا بني أبو حمزة الثمالي رحمة الله عليه، ثابت ابن دينار، هذا الذي
تابعي
إيه هو وفاته 148، إيه يعني في سنة وفاة الإمام.
ننظر للوفاة مالته،
ها
ننظر للوفاة مالته وللمحاصرة مثلا
شنو
يعني سدا ننظر
للولادة. لا احنا ننظر الى انه اذا هو كان معاصرا للصحابة فهو بعد اخذ من الصحابة فيعتبر من التابعين للصحابة، يعني اذا بعد هؤلاء هو اذا وفاته 148 خو ما ياخذ من الصحابة، طبيعي ياخذ من التابعين فيعد من تابعي التابعين. ايه كان معظما هذا أبو حمزة الثمالي، بعد أوثق وأجل من أن شنو أن يعرف. قال الفضل ابن شاذان سمعت الثقة يقول سمعت الرضا عليه السلام يقول أبو حمزة الثمالي في زمانه كلقمان أو كسلمان في زمانه. باعتبار أنه خدم أربعة منا، علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر يعني، وجعفر بن محمد الصادق، وبرهة من عصر موسى بن جعفر، هكذا ورد. وعده ابن شهراشوب من خواص الإمام الصادق عليه السلام. على كل هذا، وفي التفسير يقول أخرج له الطبري والثعلبي وابن كثير والقرطبي والسيوطي، ذول يعني هذا أبو حمزة الثمالي من الرواة المعروفين في كتب العامة، معدنا بالعشرات إن لم يكن بالمئات، بعض العلماء هم جمعوا هؤلاء الرواة الشيعة الموالين المشهورين في كتب السنة، منهم أبو حمزة الثمالي، ومنهم أبان بن تغلب اللي هو شيعي وفي نفس الوقت كان ثقة لدى العامة. من المفسرين المعروفين في التفسير أيضا في عصر تابعي التابعين هو مقاتل ابن سليمان، هذا أيضا مشهور جدا، ووفاته 150 هجرة. هذا له كتاب تفسير كبير من أقدم التفاسير، و يعني نقل عنه الشيخ الطوسي في التبيان، ونقل عنه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، ومضافا إلى الدر المنثور للسيوطي وغيرهم، نقلوا عنه كثيرا في التفسير. ومن المفسرين أيضا المعروفين شعبة ابن الحجاج اللي وفاته يصير 160 من الهجرة، يقال أنه أخذ العلم من أعلام التابعين أبان بن تغلب وجابر الجعفي والسدي الكبير وغير هؤلاء. بني عده الشيخ الطوس رحمة الله عليه في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. طبعا من يقول من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا ما يعني أنه كان شيعيا بالمعنى الخاص، وإن كان هذا رمية كان يعني مواليا حتى إلى درجة يقال أنه كان شديد الميل إلى التشيع إلى حد الترفض. ترفض يعني بعد هذا الشيعي بالمعنى الخاص، يعني ترفض يعني بعد يعتبر الإمام أمير المؤمنين هو الأول وينكر الثاني والثالث. زين، ف يقول وكان يتقي العامة. ذكر الخطيب البغدادي عن ابن الفضل بإسناده إلى يزيد بن زريع، وكان ممن تغير في أخريات حياته، قال قدم علينا شعبة البصرة ورأيه رأي سوء أو سوء خبيث. هذا من يقيم رأيه، هذا يزيد بن زريع من يقيم رأي من؟ شعبة. يقول رأي سوء خبيث يعني الترفض، فما زلنا به حتى ترك قوله ورجع وصار معنا. كأنه كان رأي ماذا؟ ترفض، كان رافضيا إلى أن إحنا يعني احنا يعني قنعناه وصار ويانا. على كل بس ما ندري هذا صدوق يعني صار وياهم له هذا حكي، ما ادري هذا. على كل هؤلاء بعض التابعين بني ومن التابعين سفيان الثوري، ومنهم سفيان بن عيينة. هؤلاء نشأوا في الكوفة. طبعا سفيان عيينة راح مكة. سدي الصغير عندنا أبو المنذر الكلبي، أبو المنذر الكلبي هذا هم من الموالين. أبو علي الجبائي هذا اللي هو من رؤوس المعتزلة، من المعتزلة جدا معروف. من المفسرين العياشي رحمة الله عليه، محمد بن مسعود العياشي من فقهاء الشيعة. هذا كان عاميا ثم استبصر. العياشي هسه عدت إلى تفسير، تفسير العياشي زين. وفاته سنة 320، سنة 320 تفسير العياشي. هذا جدا تفسير روائي، طبعا تفسير روائي، إلا أن الإشكال فيه أنه اختصر فحذف الأسانيد. مشكلة هذا التفسير أنه اختصر الروايات حذف الأسانيد، وإلا جدا يعني تفسير جيد ممتاز. ومن المفسرين في من التابعين، التابعين علي بن إبراهيم القمي رحمة الله عليه المتوفى سنة 310. هذا تفسيره أيضا موجود باق لحد الآن. هسه كل تفسيره لو أكو إضافات، هو تفسير روائي زين، فأحيانا من عندهم تفسير هذا يعني يحتاج بحث في خصوص تفسير علي بن إبراهيم اللي السيد الخوئي كان يعتبر شنو يعني من ورد في سنده يكون ثقة. لا هو لا في مقدمة التفسير عند عبارة يظهر منها توثيق كل من ورد في هذا التفسير، عند عبارة موج. هؤلاء بعض المفسرين، طبعا هواي هم من أتباع التابعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.